بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يحيى بن سعيد عن يزيد بن أبي عبيد قال: حدثنا سلمة بن الأكوع قال: خرجنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فقال رجل من القوم: أي عامر، لو أسمعتنا من هنياتك. قال: فنزل يحدو بهم ويذكر: تالله لولا الله ما اهتدينا، وذكر شعرا غير هذا ولكن لم أحفظ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا السائق؟ قالوا: عامر بن الأكوع. فقال: يرحمه الله. فقال رجل من القوم: يا نبي الله، لولا أمتعتنا به. فلما أصاف القوم قاتلوهم، فأصيب عامر بن الأكوع بقائم سيف نفسه فمات. فلما أمسوا أوقدوا نارا كثيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه النار؟ على أي شيء توقد؟ قالوا: على حمر إنسية. قال: أهريقوا ما فيها وكسروها. فقال رجل: ألا نهريق ما فيها ونغسلها؟ قال: أو ذاك.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا تقدم بعضه، قوله: لو أسمعتنا من هنياتك، أي من ما عندك من الشعر. والعرب كانت ولا زالت تعتني بالشعر وتذكر فيه قضاياها، وتذكر فيه كذلك أيضا مآثرها، وتذكر الشعر ليس مذموما بل هو محمود في القمة عند العرب، إلا الشعر الماجن، ومن أقبح الشعر شعر الغزل، فهو رديء سمج شعر الغزل. حتى قال ابن وردي رحمه: اعتزل ذكر الأغاني والغزل، وقل الفصل وجانب من هزل. يعني ينصح الشعراء أن يجانب الأشعار الغزلية. وقد ذكر كتاب يعني الراغب الأصفهاني في كتابه محاضرات الأدباء شعرا ماجنا في بعض المواضع، يذكر من هذا الشعر يعني في بعض المجلدات منه. وهكذا أيضا ابن حزم، وجاء أيضا من ذلك من الذين اعتنوا بهذا الشعر الذي هو مذموم. أنت إذا احتجت إلى مثل هذا الشعر في شاهد عربي أو بيان كلمة، لأن هذه الأشعار شعار عرب، ربما تذكر في التفاسير، ربما تذكر يعني مثل: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، فتناولته واتقتنا باليد. وإن لم يكن غزل، لكن هذا مثال على معنى التقوى، أن تجعل بينك وبين الله وقاية من عذابه بطاعته. يعني هذا من حيث اللغة، يعني من حيث أيضا إذا المرء لم يدنس من اللعم أرضه، فكل رداء يرتديه جميل. عند قول الله عز وجل: لباس التقوى ذلك خير، يعني يستدلون بهذا على أن معنى أن لباس التقوى هو تقوى، لباس التقوى أفضل، كل رداء يرتديه جميل ما دام مع تقوى الله. مثل قول ابن الزبير: يا رسول المليك، لما تراجع عن هجائه للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم: يا رسول المليك، إن لساني راتق ما فتقت إذ أنا بور، إذ أجاري الشيطان في سنن الغي، ومن مال ميله مثبور. أي أنا ذاك كنت بائرا، كلامي ما هو مقبول، نسف جميع ما قاله في النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لحسن: هجهم وروح القدس معك. يقول: إن روح القدس مع حسان ما نافح عن رسوله. شعر له مكانته. وربما يعني تجد بين العرب يعني الهجاء، قال لحسان: ليأتي أبا بكر، يعني لما استأذنه أن يهجو قريشا قال: ائت أبا بكر فإنه يكون لي فيهم نسب، إن لي فيهم نسب. قال: لأسلنك منهم يا رسول الله. أنا أدلع لسانه، قال: لساني صارم لا عيب فيه، وبحري لا تكدره الدلاء. ويقول: أتهجوه ولست له بكفء، إن شركما لخيركما الفداء. أمثال ذلك مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشجع عليه. المذموم هو الباطل، الشعر كالكلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح. ونحن نوجه إخواننا الشعراء حفظهم الله بأنهم يتحرون ما استطاعوا الدقة في اللفظ، والحقيقة دون مبالغة. هم يقولون بعض الشعراء الشعر أعذبه أكذبه، وهذا ما هو صحيح. الشعر أعذبه أصوبه، كل ما كان صوابا كان لذيذا جدا، لا مبالغة لا إطراء لا ما إلى ذلك. والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. انظر كيف استثنى الله الصالحين المؤمنين، آمنوا وعملوا الصالحات وانتصروا، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس يبغون الأرض بغير الحق. فقد ينتصر بشعر، وقد ينتصر بنشر ونثر، وقد ينتصر بهم سبل الانتصار، وقد يحصل الإنسان عي، يأتي شاعر يهجو قبيلة أو يهجو شخص أو يهجو كذلك حقا لا يستطيع الرد عليه بشعر، وقد يكون رد عليه بنثر لا يوجعه ولا ينكيه كالرد عليه الشعري. فلو دافع إنسان بمثل ذلك وانتصر للحق أجر، صار هذا من الجهاد في سبيل الله باللسان، فمن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلمه فهو ماذا قال بيده فهو مؤمن إلى آخره، هذا من الجهاد. ومن خيرة الشعراء في هذه الأزمنة أخونا عبد الكريم الجعمي حفظه الله، فإنه ما زال على السنة ينافع عنها احتسابا فيما نحسبه والله حسب الجميع، يذب عنها أخونا عمر بن صبيح الحضرمي، وعلى السنة كبار سن ومع السنة من قبل ما تغيروا ما تقلبوا، ما كانوا عليه من الخير باقون عليه، ينافحون عن السنة ما زالوا ينافحون عن السنة، مع التزام العدل، مع التزام كذلك أيضا الكلام الطيب في أشعارهم وهكذا، جزاهم الله خيرا، وغيرهم كثير من هذا الصنف. لكن هؤلاء على يعني ماذا، على قدم وساق في هذه المسألة أكثر، وهو مما يشكر لهم ولسائر الصالحين ولسائر المنافحين عن الخير وعن الحق. فإن الظلمة كثير، والكذبة كثير، والمقلبون للحقائق كثير، والمشوهون للحق وأهله كثير، وكل يدري بدلوه في نصرة كتاب الله وسنة نبيه، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فإذا رددت على مبطل نصرته ونصرت المحق، تكون نصرت اثنين، نصرت المحق دافعت عن الحق، نصرت الحق ودافعت عنه، ونصرت المبطل بأن حجزته عن الظلم، أوقفته عند حده، وأبنت له يعني ماذا لعثمته، وأبنت له ضعفه، أبنت له تقليبه للحقائق، وربما هداه الله عز وجل بنصيحة. وليحتسب الإنسان في ذلك في قوله وفعله في كل ما يأتي ويذر من الأعمال، إن احتسب كان ذلك ميزان حسناته. ومن كان له شعر نافع فيه عن دين الله، من كان له شعر ونثر، أي عمل خالص يعتسب عند الله عز وجل يتوسل به إلى الله عز وجل، قولا أو فعلا، نثرا أو شعرا عند الشدائد، ويدونه، لا يترك الخير يذهب، يدونه، أي قصيدة صغيرة أو كبيرة يراها نافعة يدونها حتى تطبع، حتى تكون من قرأها قال رحمه الله، ويكون لك بعد موتك فقد دونت أشعار ماجنين، أشعار مشوقي وأشعار فلان وأشعار كذلك نزار قباني، وسقط وناس ظلال قد دونت أشعارهم المتنبي وأشعار، وهناك تدوينات لأشعار صالحين كابن المبارك وكذلك أشعار صالحين يعني ماذا قبل وبعد نفع الله بها، وبقية أيضا يستفيد منها من بعدهم، وربما شرحت في كتب لما يكون فيها من المنافع والزهد. ومن أجمل الأشعار أشعار حافظ حكمي، فإنه غالبا ما يأمى في التوحيد في السنة في العلم في الفقه، وفق هذا الشاب عليه رحمة الله توفيقا عظيما، مات في شبابه ومع ذلك وفق توفيقا عظيما في أشعاره في شعره ونثره. فقوله في هذا مثلا وذكر شعرا غير هذا، هل قال رجل من القوم اسمعنا عند النبي صلى الله عليه وسلم بوجود النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصب كرسيا ويقول هجوهم، وقال ابن رواحة خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. قال عمر رضي الله عنه أتقول الشعر في حرم الله وبين يدي رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم في حرم الله؟ قال لقد كنت أقوله بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشاهد من ذلك أنه أمر طيب الشعر الجيد. قوله في هذا لم أحفظ، فقال رسول قال ذكر شيئا غير هذا لم أحفظ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا السائق؟ قال عامر الأكوى. قال يرحمه الله، أن هذا بشارة له أنه سيكون إلى رحمة الله. قال رجل من القوم يا نبي الله لو متعتنا، هذا ذكاء وفراسة، أنه لما دعا له لما قال رحمه الله تفرس من ذلك أنه سيموت وسيصير إلى رحمة الله. قال رجل من القوم كذا، لما صاف القوم قاتلوهم فأصيب عامر بقائم سيفه، ضرب العدو فحصل خطأ أن رجع السيف على رجله ما مات فمات. فلما أمسوا أوقدوا نارا كثيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه النار؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا على حمر إنسية. قال هريقوها فما فيها وكسروها. أما من حيث جاهد مجاهد وثنى النبي صلى الله عليه وسلم على عامر عم سلمة فتقدم، وأما من حيث الحمر الإنسية يعني هريقوها ما فيها، هريقوا ما فيها وكسروها أي كسروها من باب الزجر وتحريم أكل لحوم الحمر الإنسية، والآن هي تباع في الصين بأغلى الأثمان، فلا يجوز لأحد أن يشتريها ويورد لأنها مما حرم الله، والتجارة فيها لقصد ذبحها وبيعها هناك لا تجوز، لأن هذا من التعاون الإثم والعدوان، حتى وإن كان يأكل منها أناس عصاه وأناس كفر وكذا، لكن هذا لا يجوز لك بيعه لقصد أكله، لقصد ركوبه، لقصد انتفاع به لا بأس، أما إن علمت من يشتريه ويذبحه فلا. وهناك أيضا في تركيا تباع بأغلى الأثمان للحليب حقها، يبيعون حليبها في الأسواق، لا يجوز ذلك، حليب الحمر الإنسية لا يجوز، يصفون أنه علاج من الكرحد وعلاج كذا، لكن مهما كان فإن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، فلا يجوز ذلك، ولا يجوز شرب ألبان حمر الإنسية الأهلية، أما الحمر الوحشية فيجوز أكلها ويجوز شرب لبنها. النبي صلى الله عليه وسلم حرمها وبقي تحريمها على الأبد، وأهراق أمر بالقدور تهراق وأمر بها أن تكسر زجرا حتى لا يبقى فيها شيء، وتربت أيضا اللحم حتى لا يأكل منه صغيرة ولا كبيرة، تربوه أمر بتتريبه خلطه بالتراب، لا يشرب من مرقها ولا يأكل من لحمها ولا حتى تفقد القدور التي طبخوا فيها إلا أن تغسل. قال الرجل ألا نهريك ما فيها نغسلها؟ قال أو ذاك، أمر أن تزال لكنها تغسل، إذا غسلت واستفيد من القدور فإنه يجوز أكل أو لبس الثوب إذا لبسه الكافر وغسلته ولبست فيه جاز. وهكذا إذا كان القدر فيه أي شيء وغسل ونظف، حتى لو لعق فيه كلب يغسل سبعا ويؤكل فيه ما في مانع، والسبع من خصائص لعق الكلب، أما ما عداه يجوز غسله تنظيفا، يجوز غسله ويؤكل فيه، ولو كان التمست فيما وقعت فيه نجاسة لا يلزم غسله سبعا إلا فيما خص بإلعاب الكلب، منها واحدة بالتراب إحداها بالتراب. هذا ما يتعلق بهذه الفقرة، ما بقي منها إلى حينه. إلى هنا بارك الله فيكم.